إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: والمراد من هذه الكلمة يعني لا إله إلا الله، معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة، يعني كلمة لا إله إلا الله، وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين ثم ذكرهما رحمه الله تعالى. وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، يعني الذي هو التوحيد. وتقدم هذان الأمران مقررين لك في صدر ما ذكر المصنف رحمه الله، فذكر دين المرسلين وذكر دين المشركين. ودين رب العالمين هو عبادة الله تعالى وحده، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا هو الإسلام الذي قال الله فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال المصنف رحمه الله: وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أي بمعنى هذه الكلمة، مما تقدم ذكره عند قول المصنف رحمه الله: فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة، إلى آخر ما قال. إذا عرفت ذلك أفادك فائدتين، فقوله أفادك جواب قوله إذا عرفت ما ذكرت لك أفادك، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أي بالتوحيد والشرك. فإن أكثرهم ما عرف دين الله الذي بعث به الرسل، بل أكثر أهل البسيطة ما عرفوا الفرق بين هذا وهذا، بل عادوا أهل التوحيد وعابوهم وحاربوهم، واتبعوا دين المشركين كله بسبب عدم الفرق بين هذا وهذا. إذا عرفت هذه الأمور معرفة قلب، أفادك العلم بذلك فائدتين عظيمتين. قال: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فهذا الذي ذكر المصنف رحمه الله يحصل من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى فتح عليك حتى عرفت المعنى الصحيح لهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، وهذا فضل عظيم من الله ورحمة، فإن أكثر الخلق ما عرفوا ذلك على الحقيقة. والفرح بمثل هذا مما أمر الله به، ودليله ما ذكره المصنف رحمه الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفرح العبد بما أنعم الله عليه من العلم والعبادة من الأمور المحمودة، كما جاء في الصحيحين: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالفائدة الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته، معرفتك دين المرسلين واعتقاده والعمل به، ومعرفتك دين المشركين ومجانبته والكفر به، كون الله علمك دين المرسلين ودلك على سبيلهم وعرفك طريقهم، هذا كله مما تتوجب الفرحة به. وتعظم النعمة وتتعظم أيضا إذا علمت أن الأكثر صاروا من أهل الجهل به، فإن النعمة تزداد إذا كانت مختصة بالقليل دون الكثير، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح مذموم كما في قوله تعالى: إن الله لا يحب الفرحين، لكنه في الدين ممدوح ومحبوب وواجب، كما دلت عليه هذه الآية التي استدل بها المصنف رحمه الله. وخير مما فرح الناس به وهو الدنيا لو اجتمعت لأحد، ولو أنها لا تجتمع لأحد، ولو اجتمعت فهي للزوال ولضمحلال، وما كان لله وما كان مقصودا به وجهه فهو باق لا يزول. فأفاد أن الفرح بفضل الله وبرحمته واجب، وأفادك أيضا الخوف العظيم. هذه هي الفائدة الثانية في قول المصنف رحمه الله، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته، وأفادك أيضا، هذه هي الفائدة الثانية، وأفادك أيضا الخوف العظيم. يفيدك مع ما تقدم من الفرح العظيم الخوف على نفسك ودينك، فتفرح بالدين والعمل به، وتخاف على نفسك من زوال هذه النعمة وذهاب هذا النور، وهي معرفتك دين المرسلين واتباعه، ومعرفتك دين المشركين واجتنابه، مع أن أكثر الناس في غاية الجهل به. فتخاف الخوف العظيم من أن تقع في مثل ما وقع فيه هؤلاء من الجهل بمعنى الكلمات الطيبة، كلمة لا إله إلا الله، فتخاف من الخطر العظيم في ذلك. فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة واحدة يخرجها من لسانه دون قلبه وقد يقولها وهو جاهل لا يدري ما تبلغ به من المبالغ، قال فلا يعذر بالجهل. ذكر العلامة محمد بن صالح عند هذا الموضع تعليقا يحسن أن يورد بجملته، لأن قول الإمام المصنف فلا يعذر بالجهل في قوله وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل يوهم أنه ممن يقول بعدم العذر بالجهل، فهل هو كذلك في حقيقة الأمر أو لا؟ هذا ما حققه العلامة ابن عثيمين رحمه الله، فقال: تعليقنا على هذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله: أولا، لا أظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل، اللهم إلا أن يكون منه تفريط بترك التعلم، أي من الجاهل الذي لا يعذر، أن يكون منه تفريط بترك التعلم، كأن يسمع بالحق ثم لا يلتفت إليه ولا يتعلم، فهذا لا يعذر بالجهل. وإنما يقول الشيخ محمد بن صالح رحمه الله: وإنما لا أظن ذلك من الشيخ المصنف، لأن له كلاما آخر يدل على العذر بالجهل، فقد سئل رحمه الله عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به فأجاب. هذا من كلام المصنف رحمه الله. أركان الإسلام الخمسة: أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان. وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر، فنقول أعداؤنا معنا على أنواع. النوع الأول من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس، وأقر أيضا أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر الذي هو دين غالب الناس أنه الشرك بالله الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنه ويقاتل أهله ليكون الدين كله لله، ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه ولا دخل فيه ولا ترك الشرك، فهو كافر نقاتله بكفره لأنه عرف دين الرسول فلم يتبعه، وعرف الشرك فلم يتركه، مع أنه لا يبغض دين الرسول ولا من دخل فيه ولا يمدح الشرك ولا يزينه للناس. النوع الثاني من عرف ذلك ولكنه تبين في سب دين الرسول مع ادعائه أنه عامل به، وتبين في مدح من عبد يوسف والأشقر، من عبد أبا علي والخضر من أهل الكويت وفضلهم على من وحد الله وترك الشرك، فهذا أعظم من الأول. وفيه قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، وهو ممن قال الله فيه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. النوع الثالث يقول الإمام المصنف رحمه الله من عرف التوحيد وأحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه، ولكن يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك، هذا أيضا كافر. فيه قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. النوع الرابع من سلم من هذا كله ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل التوحيد واتباع أهل الشرك وساعون في قتالهم، ويعتبر بأن ترك وطنه يشق عليه فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسه، هذا أيضا كافر، فإنهم لو يأمرونه بترك صوم رمضان ولا يمكنه الصيام إلا بفراقهم فعل، ولو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه ذلك إلا بفراقهم فعل، وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه وماله مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله أكبر من ذلك بكثير كثير، فهذا أيضا كذلك، وهو ممن قال الله فيهم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم إلى قوله سلطانا مبينا. قال فهذا الذي نقول. وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. بل نكفر تلك الأنواع الأربعة لأجل محادتهم لله ورسوله، فرحم الله امرأ النظر نفسه وعرف أنه ملاق ربه الذي عنده الجنة والنار وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وينبغي أن نعلم أن الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية، وربما يكون اختلافا لفظيا في بعض الأحيان من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين، أي أن الجميع يتفقون على أن هذا القول كفر أو هذا الفعل كفر أو هذا الترك كفر، ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضي في حقه وانتفاء المانع أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات أو وجود بعض الموانع؟ فهذا هو موطن النزاع. وذلك أن الجهل بالمكفر على نوعين، الأول أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام أو لا يدين بشيء، ولم يكن يخطر بباله أن دينا يخالف ما هو عليه، فهذا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى. والقول الراجح أنه يمتحن في الآخرة بما يشاء الله عز وجل، والله أعلم بما كانوا عاملين. لكننا نعلم أنه لن يدخل النار إلا بذنب، لقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. قال: وإنما قلنا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا وهي أحكام الكفر، لأنه لا يدين بالإسلام فلا يمكن أن يعطى حكمه. وإنما قلنا بأن الراجح أنه يمتحن في الآخرة، لأنه جاء في ذلك آثار كثيرة ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين عند كلامه على المذهب الثامن في أطفال المشركين تحت الكلام على الطبقة الرابعة عشرة. فهذا هو النوع الأول، أن الجهل بالمكفر على نوعين، مر النوع الأول. وأما النوع الثاني أن يكون من شخص يدين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ولا نبهه أحد على ذلك، فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرة، وأما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، وقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وقوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا: إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا: لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الحجة لا تقوم إلا بعد العلم والبيان. وأما السنة ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وأما كلام أهل العلم فقد قال في المغني: فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام والناشئ بغير دار الإسلام أو ببادية بعيدة على الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: إني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله تعالى قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. قال: وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، إلى أن قال رحمه الله: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والآئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهذا أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، إلى أن قال: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الرجل قد يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. وهذا كلام متين من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقال الإمام المصنف كما في الدرر السنية: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا هو الذي أكفره. وقال رحمه الله: وأما الكذب والبهتان فقولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. وإذا كان هذا مقتضى نصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم فهو مقتضى حكمة الله تعالى ولطفه وشفقته سبحانه ورأفته بخلقه، فلن يعذب أحدا حتى يعذر إليه. والعقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله تعالى من الحقوق، ولو كانت تستقل العقول بذلك لم تتوقف الحجة على إرسال الرسل، لكفت تلك العقول حجة. فالأصل في من ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره، لأن في ذلك محذورين عظيمين: أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به، أما الأول وهو افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم فواضح، حيث حكم بالكفر على من لم يكفره الله تعالى، وهو كمن حرم ما أحل الله، لأن الحكم بالتكفير أو عدمه إلى الله وحده كالحكم بالتحريم وعدمه. وأما الثاني وهو افتراء الكذب على المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به، فلأنه وصف المسلم بوصف مضاد فقال إنه كافر مع أنه بريء من ذلك، وحري به أن يعود وصف الكفر عليه، لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. والرواية الأولى عند البخاري أيضا في الصحيح، وله من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، وهذا في الصحيحين، ومعنى حار عليه أي رجع عليه. وقوله في حديث ابن عمر إن كان كما قال يعني إن كان كما قال في حكم الله تعالى، وكذلك قوله في حديث أبي ذر رضي الله عنه وليس كذلك يعني في حكم الله تعالى. وهذا هو المحذور الثاني، وهو عود وصف الكفر عليه إن كان أخوه بريئا منه، وهو محذور عظيم يوشك أن يقع به، لأن الغالب أن من تسرع بوصف المسلم بالكفر أن يكون معجبا بعمله محتقرا لغيره، فيكون جامعا بين الإعجاب بعمله الذي قد يؤدي إلى حبوطه وبين الكبر الموجب لعذاب الله تعالى في النار، كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين: الأول دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر لئلا يفتري على الله الكذب، والثاني انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع. ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت كفره، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاشتراط العقوبة بالنار أن تكون المشاقة للرسول من بعد ما تبين له الهدى فاشتراط العقوبة بالنار ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاشتراط العقوبة بالنار أن تكون المشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم من بعد أن يتبين الهدى له. ولكن هل يشترط أن يكون عالما بما يترتب على مخالفته من كفر أو غيره، أو يكفي أن يكون عالما بالمخالفة وإن كان جاهلا بما يترتب على تلك المخالفة؟ الجواب هذا، أي أن مجرد علمه بالمخالفة كاف في الحكم بما تقتضيه المخالفة. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان لعلمه بالمخالفة مع جهله بالكفار، لعلمه بالمخالفة مع جهله بالحكم. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعراق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. فقال: على أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجرى الحكم على المخالفة مع الجهل بالحكم. كان الرجل يعلم المخالفة ويجهل الحكم، لذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستفتيا فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ أو هل تملك رقبة؟ فقال: لا أملك إلا هذه، وضرب بيده على صفحة عنقه، يعني أملك هذه الرقبة. فقال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ فقال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتصدق بما جيء به بعرق فيه تمر، قال: وهل هنالك بين لابتي المدينة أهل بيت هم أفقر منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اذهب فأطعمه أهل. إذن مجرد العلم بالمخالفة كاف في الحكم بما تقتضيه المخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان لعلمه بالمخالفة مع جهله بالكفار. ولأن الزاني المحصن العالم بتحريم الزنا يرجى وإن كان جاهلا بما يترتب على زناه، وربما لو كان عالما ما زنى. ومن الموانع من التكفير أن يكره على المكفر، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومن الموانع أيضا أن يغلق عليه فكره وقصده بحيث لا يدري ما يقول وما يخرج من رأسه لشدة فرح أو شدة حزن أو غضب أو خوف ونحو ذلك، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه، أي راحلته، وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فضجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذا الحديث في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه. قد يغلق على الإنسان فكره فيقول كلمة الكفر، فإن الإنسان إذا توجه إلى الله تبارك وتعالى بمثل هذا القول، هذا قول كفري، ولكن لا يقال إن من قاله كافر. هذا باب ضيق جدا، أضيق من سم الخياط. باب التكفير هذا أضيق من سم الخياط. وما الذي يلجئك إليه؟ ولو رجعت إلى رسالة خطورة تكفير المسلمين لعلمت أن الذي له الحق في إجراء هذه الأحكام، وهي أحكام اجتهادية، هم أهل العلم، فما لك أنت ولهذا ما لك تسارع في الحكم على المسلمين بالكفر مع وجود الموانع ربما، ومع عدم توفر الشروط ربما، ومع عدم قيام الحجة الرسولية الإلهية ربما، وهذا أمر كبير جدا. من الموانع أيضا أن يكون له شبهة تأويل في الكفر بحيث يظن أنه على حق، لأن هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة، فيكون داخلا في قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولأن هذا غاية جهده، فيكون داخلا في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك، يعني يكون كافرا، وإن كان بتأويل كالخوارج، لأن الخوارج إنما تأولوا ولم يستحلوا. لذلك يقول العلماء، وهذا نص متين: وإن استحل قتل المعصومين، استحل قتل المسلمين، واستحل أخذ أموالهم بغير شبهة وبغير تأويل، وإنما يقول هؤلاء حلال قتلهم وحلال أخذ أموالهم من غير شبهة ولا تأويل، فهذا يكون كافرا. وإن كان بتأويل، يعني استحل قتل المعصومين واستحل أخذ أموالهم بتأويل كالخوارج، قال: فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفر الخوارج مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم ومع فعلهم ذلك متقربين به إلى الله رب العالمين، لأن الخوارج كانوا يقتلون المسلمين ويستحلون أموالهم وهم يتقربون بقتل المسلمين وباستحلال أموالهم إلى الله بزعمهم، ومع ذلك فإن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم، أي بكفر الخوارج، مع استحلال الخوارج دماء المسلمين وأموالهم ومع فعلهم ذلك تقربا إلى الله رب العالمين بزعمه، إلى أن قال ابن قدامة رحمه الله: وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم واستحلال دمائهم وأموالهم واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم، ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأويله، فإكفار المتأول باب ضيق جدا، أضيق من سم الخياط، ولا يقدم على القول فيه إلا من كان راسخا في العلم رسوخ الجبال. قال ابن قدامة: وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا. وفي فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله قال: وبدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضة القرآن، لكن فهموا منه ما لم يدل عليه، فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب. قال أيضا: فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعها، وكفروا المؤمنين الذين أمر القرآن بموالاتهم، وصاروا يتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه، ولا رسوخ في العلم ولا اتباع للسنة ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن. وقال أيضا رحمه الله: فإن الأئمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين. لكنه ذكر رحمه الله في موضع آخر أنه لم يكن في الصحابة من يكفره، أي من يكفر الخوارج، لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين، كما ذكرت الآثار عنهم بذلك، وذكرها الشيخ رحمه الله في موضع من مواضع ما تناول فيه هذه الفتنة العظيمة وما أجري عليها من الأحكام في مجموع الفتاوى رحمه الله رحمة واسعة. هذه حكمة بالغة، ابتلاء الأخيار بالأشرار ليكمل للأخيار مراتب الجهاد، وإلا لو شاء لما جعل للأشرار شيئا من السلطة، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فلو شاء الله لما جعل للأشرار شيئا من السلطة. سنته البالغة أن يسلط الأشرار على الأخيار، سلط الأشرار على الرسل فمن دونه، وليس ذلك هوانا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا بأتباعهم، ولكن ليقوم الأخيار بالجهاد فتعظم الدرجة ويعظم الأجر وينال المراتب العالية، لأن الجنة غالية لا تنال إلا بالصبر على المصاعب والمشاق. وعلم أن أتباعهم كذلك، من صدق الله في اتباعه للرسل كان أعظم أعدائه، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، وهذا يشمل جميع الأنبياء. ثم بين العدو فقال: شياطين الإنس والجن، يعني من هؤلاء وهؤلاء، والشياطين هم الذين فيهم تمرد وعلو. قال بعضهم إنه بدأ بشياطين الإنس لأنهم أعظم في هذا المقام من شياطين الجن، لأن شيطان الإنس يأتي في صورة ناصح محب لين الجانب عذب اللسان، وأما شيطان الجن فإنك تعلم في كثير من الأحيان ما يوسوس به، وأيضا فإن شيطان الإنس لا يندفع إلا بالمجاهدة والتعب، وأما شيطان الجن فإنه إذا ما ذكر الله خنس. فشيطان الإنس لو قرأت عليه الختمة كلها من فاتحتها إلى خاتمتها لم ينصرف وما ازداد إلا عتوة. وأما شيطان الجن فإذا قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خنس وابتعد. ثم بين الذي به يصدفون عن الحق، فقال جل وعلا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فتبين لك أن تزييف القول بالعبارة له تأثير، وأن الحق قد يعرض له من يجعله في صورة الباطل، كما قال الشاعر في زخرف القول تحسين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيري. تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير. مدحا وقدحا وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. إلى أن قال وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ، على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. والصحيح ما دل عليه القرآن المجيد في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. والحاصل أن الجاهل معذور بما يقوله أو يفعله مما يكون كفرا، كما يكون معذورا بما يقوله أو يفعله مما يكون فسقا، وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة والاعتبار وأقوال أهل العلم. فلا تأخذن قول الإمام المصنف على ظاهره أنه لا يعذر بجهله، وقد يكون جاهلا فلا يعذر بجهله، لأنه هو نفسه ورحمه الله ممن يقول بالعذر بالجهل. وباب التكفير تكفير المسلمين باب عظيم جدا، من ولده بغير علم فقد أهان وضر نفسه، فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، أي فإن كان الموصوف بقوله كما قال أي كان كافرا عند الله في حكمه، وإلا فقد رجع الوصف على القائل من غير موجب. وهذا لا يعني أبدا أننا لا نكفر الكافر، فهذا ليس من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن المجيد تكفير أقوام، فقال جل وعلا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا، ليس في غلو الخوارج والمعتزلة ولا في تفريط المرجئة، وإنما هو وسط في باب الإيمان والكفر بين هؤلاء وهؤلاء. والمسلم لا يكفر المسلم بغير موجب، هذا أمر عظيم جدا، ولأنك إن كفرته فهو أكبر من قتله، لأنه إن قتل على الإسلام فعسى حتى إن كان من أهل الذنوب أن يخرج يوما من الدهر ولا بد من خروجه، لأنه لا يخلد في النار أحد معه أصل لا إله إلا الله. وأما الحكم بكفره فهو تخليد له في النار وإسقاط لولايته، وهو كما هو معلوم مجر لأحكام الردة عليه، فإنه لا يرث من المسلمين ولا يرث المسلمون، وإذا مات لا يلزم المسلمين أن يغسلوه ولا أن يكفنوه ولا أن يصلوا عليه، ولا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين، وتنفصم عرى الزوجية بينه وبين امرأته بمجرد الردة. فالحكم على المسلم بالكفر أمر كبير جدا تزول منه الجبال، هذا أمر عظيم جدا، وعلى العبد أن يكون متوقيا وأن يتبع أهل العلم في هذا، وعليه أن لا يسارع فيه. والمذموم في هذا كله هو أن يكون بلا موجب وأن يسارع فيه المرء بلا علم. وأما تكفير الكافر فلا بد منه، لأن التكفير حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالإمام المصنف يعذر بالجهل في هذا الباب كما رأيت، فعلينا أن نلتفت إلى هذا وأن نتعلم هذه الأدلة وأن نتحفظها وأن نعملها في الحياة، ليجمع الله شمل المسلمين، ولكي لا نفتري على الله الكذب، ولكي لا نفتري الكذب على المسلمين، لأننا إذا حكمنا على مسلم بالكفر من غير موجب فهذا افتراء على الله الكذب. لأن الله عز وجل والحق له لم يكفره. ونعم كذلك يكون افتراء الكذب على المسلم لأنه نبذ له بوصف ليس فيه. فالإمام المصنف لا كما يوهم ظاهر لفظه فإنه لا يعذر بالجهل، بل هو نفسه يعذر بالجهل كما مر النقل عنه رحمه الله. يقول: وقد يقولها وهو يظن أنها قربة إلى الله كما كان يظن المشركون. قال: خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. وإنما يريد المصنف رحمه الله التنويه بالفائدة الثانية التي مر ذكرها، لأنك إن عرفت ما مر ذكره أفادك فائدتين. فأما الأولى فهي الفرح بنعمة الله عليك أن هداك إلى هذا الفضل العظيم ودلك على هذا المهيع الكريم وقامك على الصراط المستقيم في الوقت الذي ضل فيه عن هذا الصراط المستقيم جملة غفيرة من الخلق، فلم يعرفوا حقيقة الدين الذي أرسل الله به المرسلين وجاء به النبي الأمين. فتفرح حينئذ بنعمة الله عليك وتخاف أن تصير إلى ما صارت إليه الجمهرة الغالبة ممن حاد عن الصراط المستقيم، حينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله، فتتحرى العلم النافع من أجل أن تعرف التوحيد الذي كلفك الله به لتعتقده ولتجعله دائرا مع الدماء في عروقك ولتجعله كالفكرة الملازمة في عقلك وضميرك، لأنك لا يمكن أن تتخلص منه ولا أن تحيد عنه إذا كنت قد وقعت فيه سلمك الله وسلمني منه ظاهرا وباطنا. لا يمكن أن تتخلص منه إلا إذا علمت، والناس أعداء ما جهلوا، فلا بد أن نتعلم التوحيد، ولا يمكن أن نتعلم التوحيد إلا إذا تعلمنا مسائل الشرك، لأننا إذا لم نعرف ما كان عليه المشركون من دين لا يمكن أن نعرف ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. لأن كثيرا من الناس يحسب أن ما كان عليه المشركون هو الشرك في الربوبية، فكثير من الناس يحسب أن الخصام والمنازعة إنما وقع ذلك كله في إثبات وجود الخالق العظيم والرزاق الكريم والمدبر للأمر، وهذا من أبطال الباطل. لأن أبا جهل كان يثبت وجود الرب جل وعلا ويثبت أنه متفرد بالخلق وبالملك وبالتدبير وأنه خلقه وخلق آلهته التي يعبدها من دون الله رب العالمين. أبو جهل لم ينازع في هذا، ففي أي شيء كانت الخصومة إذن؟ كانت الخصومة في توحيد العبادة، في صرف العبادة لله ولغيره، لأنهم كانوا يعبدون الله ويصرفون بعض ألوان العبادة لسواه مع عبادتهم لله، كما مر في كلام المصنف رحمه الله في مطلع هذا الكتاب المبارك. فكانت لهم عبادة، كانوا يطوفون، كانوا يحجون، كانوا يذبحون وينذرون، وكانوا يطعمون ويسقون الحديد ويفعلون كثيرا من المكرمات، ولكن كانوا يشركون بالله تبارك وتعالى. فإذا عرفت دين المشركين وعرفت دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفادك هذا خوفا عظيما وحرصا على ما يخلصك من مخالفة دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقد يقولها وهو مجتهد يظن أنها تقربه إلى الله زلفى كما ظن المشركون، يعني في جنس شركهم وتوسلهم إلى غير الله، قصدهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفى فيصرفون لهم خالص العبادة من أجل جهلهم. يقولون إنهم يسألون لنا من الله وإنهم أقرب منا إلى الله، هم وسطاء بيننا وبين الله، وهم لمكانتهم عند الله تبارك وتعالى شفعاء لنا يقربوننا إلى ربنا. وهذا هو عين الشرك الأكبر عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم. خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم لما مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم أنهم أتوه عليه الصلاة والسلام قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال منكرا عليهم: إنكم قوم تجهلون. فحينئذ إذا عرفت أن الرجل يكفر بكلمة إلى آخر ما قال، إذا عرفت ذلك عظم خوفك واشتد حرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. ومن أسباب الخلوص من هذا الداء العضال التفتيش عن مبادئه ووسائله وذرائعه، خشية أن تقع فيه وأنت لا تشعر. وكان حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه ما يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا في الصحيحين. ومن أسباب التخلص من الشرك صدق الابتهال إلى الله وسؤاله التثبيت. وكثيرا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع مقامه في التوحيد وقيامه على سواء يدعو بهذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، كما أخرج ذلك أحمد في المسند والترمذي في سننه وصححه الشيخ في صحيح الجامع. وكما ابتهل الخليل عليه الصلاة والسلام إلى الله فقال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإذا كان الخليل وهو من هو يخشى على نفسه هذا الأمر العظيم الذي ضل فيه كثير من الناس، حتى إنه لا يدعو ربه تبارك وتعالى بهذا الدعاء الكريم: رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني، أي اجعلني في جانب وتلك الأصنام في جانب، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا كان هذا يتأتى من مثل الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فكيف بمن دونه؟ وفي الأثر: من أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. أسأل الله السلامة والعافية. حينما حذر الشيخ رحمه الله من أمرين، أحدهما خوف الإنسان على نفسه من أن يظن ما ظن هؤلاء في معنى التوحيد أنه هو إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والتدبير وتوحيد الربوبية، بيّن رحمه الله أن الواجب على الإنسان أن يكون على خوف دائما، ثم عليه أن يذكر حال القوم الذين قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فبين لهم أن سؤالهم أن ينعل لهم آلهة كما كان هؤلاء لهم آلهة، بين لهم أن هذا من الجهل، فهذا يؤدي إلى خوف الإنسان على نفسه من أن يتيه في الضلالات والجهالات، حيث يظن أن معنى لا إله إلا الله أي لا خالق ولا رازق ولا مدبر للأمر إلا الله عز وجل. هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله وحذر منه وقع فيه عامة المتكلمين الذين تكلموا في التوحيد، حيث قالوا إن معنى لا إله إلا الله أي لا مخترع ولا قادر على الاختراع إلا الله، ففسروا هذه الكلمة العظيمة بتفسير باطل لم يفهمه أحد من المسلمين بل ولا من غير المسلمين. حتى المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يعرفون معنى كلمة لا إله إلا الله، كما مر التدليل على ذلك، فإن أبا جهل كان يعلم معنى هذه الكلمة الطيب، وهي أنه لا معبود حق إلا الله، ولذلك لم يقر بها. ولو كان المعنى عنده أنه لا رب لا خالق ولا رازق ولا مالك ولا مدبر للكون إلا الله لأقر به وأسرع إليه، لأنه مقر بذلك مقيم عليه، كما ذكر القرآن في استنطاقهم عن تلك الحقيقة، فإنهم كانوا يعترفون بأن الله تبارك وتعالى هو مالك الملك وخالق الخلق ورازقهم وهو مدبر أمرهم، لم ينازعوا في ذلك، وإنما نازعوا في صرف العبادة كلها لله رب العالمين. عليك أن تفهم معنى هذه الكلمة العظيمة وأن تتشبث به وأن تقيم عليه، أن تدعو الله تبارك وتعالى أن يحققك بهذا المعنى وأن يحققه فيك، وأن تقوم به حتى تلقى الله تبارك وتعالى عليه، فإنه لا خلاص لك إلا به. ولا يكفي أن تعرف المعنى ثم تصرف لونا من ألوان العبادة لغير الله أو أن تترك العبادة، هذا لا يجوز، لأن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، من لم يأتي بهذا المفتاح لم يفتح له باب الجنة، فمفتاح الجنة ومفتاح بابها لا إله إلا الله، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فأنت إذا أتيت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح لك، لأن هذا المفتاح لا يصلح. وهذه الأسنان هي التكاليف، هي الفرائض والعبادات التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها وفرضها عليه. فأنت إذا جئت بالكلمة ولم تأتي بما كلفك الله تبارك وتعالى به، كنت كالذي يأتي بمفتاح لا أسنان له. مفتاح باب الجنة لا إله إلا الله، وما من مفتاح إلا وله أسنان. فمن جاء بمفتاح لا أسنان له لم يفتح له. واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذا أتيت بهذا التوحيد تكالبت عليك شياطين الإنس والجن، وأشدهم عليك شياطين الإنس كما مر، لأن شياطين الجن إذا ذكرت الله تبارك وتعالى خنست وابتعدت، وأما شياطين الإنس فكما مر لو قرأت على الواحد منه كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته ما ازداد إلا تمردا وعتوا، وحينئذ تلجأ إلى الله تبارك وتعالى مستعيدا بجنابه الرحيم منه ومن أمثاله. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرحمنا وأن يرحم المصنف رحمة واسعة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.